بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا يخفى أن هذا الكتاب يعتبر شروع في مرحلة السطوح العليا، وهذه المرحلة مرحلة حساسة في مسيرة الطالب الحوزوي، حيث إنها تمثل آخر مرحلة قبل الدخول إلى الخارج، مما يعني أنه لابد أن يسعى إلى اكتساب المتطلبات التي يترقب أن يكون طالب الحوزة عند دخوله في بحث الخارج. وهذه المرحلة، مرحلة المكاسب، تعتبر درجة مترقية بالنسبة إلى ما درسه الطالب في المرحلة السابقة، وهي الروضة البهية على أهميتها. فيدخل الطالب ها هنا في الأبحاث التدقيقية الاستدلالية التي تؤهله لدخول الخارج بطريقة صحيحة. وهذا يعني أنه لا بد من الالتفات إلى مجموعة من الحيثيات ينبغي الالتفات والتركيز عليها لطالب الكتاب حتى يصل إلى الهدف. الحيثية الأولى البعد الاستظهاري، فيهتم الطالب بتقوية البعد الاستظهاري من خلال قراءة النصوص والمرور على النصوص التي يدرسها في المكاسب مرورا دقيقا، لا أن يستظهر استظهارات عابرة بدوية تزول بأدنى إشكال وتدخل في حيز الظهور غير المستقر الذي ليس هو موضوع للحجية. ولهذا سنحاول في أثناء دراستنا لهذا الكتاب ومباحثتنا مع الإخوة التركيز على النكات العامة السيالة الاستظهارية، وبيان الاختلافات ومناشئها الاستظهارية في النصوص لتقوية هذه الملكة للطالب. ولا يصح أن يكون الاستظهار استظهارا مزاجيا بحسب ما أرغب، لا بد أن يكون له مناشئ. شنه سيدنا؟ مناشئ موضوعية، وإلا لا يكون الاستظهار داخلا في موضوع الحجية. ومن أفضل الكتب التي تنمي البعد الاستظهاري للطالب مروره على كتاب المكاسب المحرمة، لكثرة الروايات في هذه الأبواب التي تبحث في محرمات الشريعة، فنواجه كما هائلا من الاستظهارات، مما يعني ممارسة عملية خصبة لأي بعد؟ للبعد الاستظهاري. ويمر الطالب بآراء كثير من العلماء الذين يستظهرون من النصوص ومناشئ هذا الاستظهار، فتحصل عنده قدرة على الدخول في سائر الأبواب بما لها من بعد استظهاري. وهذه مزية للمكاسب المحرمة على البيع والخيارات، فإنه نسبة هذه الروايات في هذا الكتاب إلى البيع والخيارات نسبة كبيرة جدا، وهذا يعني أنه لا يستغني الطالب عن دراسة المكاسب المحرمة لما تعطيه من هذه الحيثية الدخيلة في الاستنباط، وهي حيثية الاستظهار. ويدخل في حيثية الاستظهار الجمع بين الروايات التي قد يبدو أنها متعارضة، فستأتينا أبحاث كثيرة فيها تعارض، فنبحث هل يوجد جمع عرفي أو لا يوجد جمع عرفي، فيتقوى الطالب في استكشاف أنحاء وتطبيق الجمع العرفي بين النصوص مما قد لا يجده في كتاب آخر وفي مرحلة أخرى، فينبغي التركيز على هذه الحيثية وهي البعد الاستظهاري. ومن الفقهاء المعروفين في هذا البعد وقوته بشهادة أهل التخصص هو مثل المحقق الهمداني صاحب مصباح الفقيه، وعنده حاشية على المكاسب المحقق الهمداني، وعنده حاشية على الرسائل، عنده كتاب التعارض كتاب مستقل في وين في أبحاث تقريبا هو ناظر إلى الرسائل، وأيضا السيد الحكيم سيد المستمسك، واضح البعد الاستظهاري والجمع بين النصوص بلي واضح، والشيخ التبريزي رحمة الله عليه معروف في النكات والالتفاتات الدقيقة اللطيفة الاستظهارية، فهؤلاء وأمثالهم ينفع في دراجعة المطالب شنو مطالب الاستظهارية. ولهذا تأتينا نكات عديدة للشيخ التبريزي في كتابه إرشاد الطالب بل في حاشيته على المكاسب، ترى النكات الاستظهارية. هذا البعد الأول الذي ينبغي التركيز عليه. البعد الثاني البعد الأصولي، وهذا جدا مهم، وهو تطبيق المطالب والكبريات الأصولية وتفعيلها في الأبحاث الفقهية. فكثيرا ما يعاني الطلبة من انفصال البحث الأصولي عن البحث الفقهي، حتى قد يصل إلى مستوى بأن لا يرى ترابطا بين البحثين، فينكر أهمية الأصول ويرى أنه تضيع للوقت وأنه علم مستقل لا علاقة له بالفقه. وهذا ناشئ في دائرة من كبيرة من عدم تطبيق الباحث الأستاذ المكلف المقرر المطالب الأصولية وإسقاطها على البعد شنو على البعد والبحث الفقهي. أما لو قمنا بربط الطالب في البحث بالتطبيقات الأصولية فسيقوى في فهم المطلب الأصولي والتدقيق فيه، ويرى أهمية ومكان التطبيقات الأصولية. ولهذا سنحاول في بحثنا ومباحثتنا مع الإخوة الاهتمام بالتطبيقات الأصولية، وينبغي على الطالب عند عرض تطبيق أصولي أن يستذكر بالمراجعة الكبرى الأصولية، فإن هذا أفضل طريق لحفظ المطالب الأصولية. ليس طريقة حفظ المطالب الأصولية أن أجعل لي شهر أراجع الأصول وأحفظه بنسى عقب شهر. أما لو كل مرة مرت علينا مطلب الأصولي مفهوم واص مفهوم لقب أروح أراجع نفس المطلب ويكثر مني ذلك، تنحفظ المطالب بشكل كبير. نظير من يحفظ المسائل الشرعية، هل يجود الرسالة العملية؟ هل يمسك الرسالة العملية يحفظها؟ خلي يسويها عقب أسبوعين بينسى كل شيء اللي سمعه، بس كثرة الأسئلة والمراجعة ما يقول شيء، لا يكثر مراجعته فتتحكم المطالب، يرجع على المطلب يمكن 1000 مرة فيحفظ المطلب الأصولي، يحفظ نكاته، يدقق فيه أكثر، كل مرة يدقق فيه نكتة. فينبغي مراجعة المطلب الأصولي في الكتب التي درسها في الحلقة الثالثة في أصول المضاف المضفر، وهذه أفضل طريقة لمراجعة المطالب الأصولية. والبعد الأصولي له دور كبير في استنباط الحكم الشرعي. وبعض الأعلام متميز في أي بعد؟ في البعد الأصولي، كسيد الفقهاء والأساطين السيد الخوئي رحمة الله عليه. البعد الثالث البعد الرجالي، فإنه مما لا يخفى عليكم أهمية الأبحاث الرجالية والتوسع الكبير الذي وصلت إليه الأبحاث الرجالية، سواء على مستوى الكبريات وتنقيحها وعلى مستوى البحث في آحاد الرواة. ترى الأبحاث الدقيقة المفصلة في آحاد الرواة وجمع القرائن والجمع بينها، وكذا الأبحاث الكبروية والقواعد الكبروية في التوثيق والتضعيف. ولهذا لا بد من الطالب أن يمر بتطبيقات رجالية عند عرض الروايات، كما سننبه عليه أثناء عرضنا لروايات الكتاب بين فترة وفترة. كثيرا ما سنتعرض إلى الأبحاث الرجالية، عرض سند الرواية بما يتناسب وبما يسع الوقت، وهذا جدا مطلب مهم. ويضاف إليه بل أيضا بعد النسخ في الحديث، وأن الرواية كم نسخة فيها وما هي النسخة الأصلية، ما هو المصدر الرئيسي، هذا كل له آثار في مقام الاستنباط. البعد الرابع بعد الأشباه والنظائر، البحث عن شنو سيدنا الأشباه والنظائر. عندما تأتينا مسألة يبحث عن أشباهها ونظائرها، ويحاول التمييز بين المسألة المبحوث عنها وبين أشباهها ونظائرها، وبيان الفرق بين المسألة وبين الأشباه والنظائر، وهذا يساعد كثير في التدقيق في المسألة وحدودها وملابساتها. يعني كثيرا ما يرى الاشتراك، يقول هذا مثل ديك وش الفرق بينها، فيرى التدقيق في المسألة. وثانيا الكشف عن الارتكازات المتشرعية، بحيث إذا رأينا أن أشباه المسألة كلها مبنية على نظرية معينة، فقد نستكشف ارتكازات شنو متشرعية قد يكون مو ملتفتين إليها، أو ارتكازات عقلائية. ولهذا يهتم ببحث الأشباه والنظائر، كما يفعله الشيخ الأعظم كثيرا، كما يفعله صاحب الجواهر. صاحب الجواهر المسألة يقول ولا يرد ما ذكر في كتاب المزارعة، ولا يرد ما ذكر في كتاب الوصية، وجب أشباه ونظائر يحاول يفرق، ساعات يبحث يكشف عن ارتكازات، أو مثلا بالعكس، أو أنه ينقض على الشخص بشبيه بنظير للكشف عن ارتكاز. هذا فن، هذا يحتاج إلى فن أيضا. هذه حيثية كام؟ حيثية رابعة. إذن حيثية الاستظهار، حيثية البحث الأصولي، حيثية البعد الرجالي والحديثي، حيثية الأشباه والنظائر. وهناك أيضا حيثيات أخرى كمعرفة الإجماع، معرفة الشهورات الفتوائية، الكتب التي يرجع إليها في معرفة الشهرة، في معرفة الإجماع، ما هو مدى القيمة العلمية للإجماعات أو الشهورات. هذا أيضا مطلب له أثر لا يخفى، وسيأتي بيان بعض المطالب المتعلقة بهذه الكبرى. وتوجد حيثيات أخرى، مراجعة كتب العامة وفقه العامة وكذا، بعد ما ندخل في هذه التفاصيل. نحن الغرض أنه هذه دخيلة لتقوية ملكة الطالب للدخول في الخارج، تمهيدا وتوطئة إلى استكشاف الحكم الشرعي، أو لا أقل معرفة سير المسألة العلمية. هو يريد أن يستنبط أو ما يريد يستنبط، يقدر يميز صناعة أهل فاضل، أهل محقق، يعرف أنه هذا الطريقة صحيحة أو طريقة غير صحيحة. ونحن نحاول، هذا الكتاب كتاب المكاسب، الكتاب الشريف، غني بمطالب كثيرة، ولكن فيه حلقات تحتاج إلى تكميل، فرضتها الزمان، فرضتها النظريات الجديدة. فطالب المكاسب في زمان الشيخ له متطلبات معينة، طالب المكاسب في زمان له متطلبات شنو أخرى، فرضها الوقت، فرضها الواقع المعاش والتدقيق الأصولي والنظريات الأصولية. فلا بد من ربط الطالب بالنظريات الأصولية والرجالية وغيرها المعاشة التي تؤثر في زماننا الفعلي بما وصل إليه العقل الشيعي في استكشاف الأحكام الشرعية. فهناك حلقات طوى الشيخ الأعظم عنها، فارغ عنها، الآن نحن نحتاج ننبه عليها، كالأبعاد الرجالية. قليلا ما يتعرض الشيخ للبعد الرجالي، فنحن لابد أن نتعرض إلى البعد الرجالي تكميلا للحلقة، لكي يصل الطالب إلى البحث الخارج بطريقة صحيحة. ولا يصح بحسب بل عقل الفاتر أنه يدرس الكتاب دراسة نقرأ ونشرح العبارة، هذه مرحلة لا تتناسب مع مستوى السطوح العليا كتمهيد في زماننا، خصوصا لأبحاث الخارج الذي تطورت وتعمقت. فينبغي استفراغ الوسع وبذل الهمم وشحذ الهمم وكفس الركبة، احنا نقول بالتعبير العام شو سر الركبة، وكفس الركبة ما تركب وكفس الركبة ما تركب لي في المطلب والتأمل فيه وتقليبه والتدقيق فيه، بحيث ليس عند الطالب بعد الشغل بعد الواجبات الشرعية كذا إلا أن يهتم بطلب العلم، يتفرغ، مو يصير آخر شنه، لا أن يكون آخر الهام. إذا انتهت الأشغال أكو وقت، لو ماكو وقت، إذا أكو وقت نقرأ، ماكو وقت ما نقرأ، لا، يكون هو همه شنو الدرس. ونحن اقتربنا، خرجنا من الأوطان وجئنا بلي إلى هذا البلاد مع الغربة مع لأجل غرض شنو، طلب العلم وترويض أنفسنا وما شاكل ذلك. فينبغي أن لا يضيع الهدف. هذه ديباجة مقدمة، وكتاب المكاسب المحرمة جدا كتاب مهم، لا يتوهم أنه لا نحتاج إلى دراسته ونقرأه ونفهمه ونكتفي بدراسة كتاب البيع والخيارات، فإن هذا محل إشكال، هذا حلقات متواصلة سيرة علمائنا على أنه تدرس هذه الكتب لما تعطيه المكاسب المحرمة من أبحاث لا يعطيها كتاب البيع وكتاب الخيارات. كتاب البيع يهتم بالتحليلات العقلائية، بالارتكازات العقلائية، لأن الأدلة عادة أدلة إمضائية، أما هنا حيثيات أخرى في البحث، أدلة تعبدية وأبحاث، وهي أبحاث ابتلائية، كثير منها أبحاث ابتلائية، كالسب، كالغيبة، كالبهتان، كالغناء، كالتصوير، هم كل أبحاث شنو رطبة، هنا أبحاث شنو إبل ابتلائية تمر بالإنسان، فينبغي الاهتمام بها. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، هناك كما لا يخفى عليكم عدة كتب في تعليقات وشروح على كتاب المكاسب المحرمة. من لقب البيع الآن؟ مكاسب المحرمة. من أهم هذه الكتب حاشية المحقق اليزدي، ثانيا حاشية المحقق الإيرواني، وهاتان الحاشيتان رئيسيتان لطالب المكاسب، وهي نظر جمع من أكابر علماء الطائفة كسيدنا الخوئي قدس سره، سيد الخوئي رحمة الله عليه، كثيرا في مطالبه ناظر إلى المحقق الإيرواني واليزدي، إما شرحا إما توضيحا إما إشكالا. هو المحقق ناظر إلى اليزدي، المحقق الإيرواني ناظر إلى اليزدي. إذا تقرأ قبل ما تقرأ المحقق راجع اليزدي، بتشوف برقيات الإيرواني قاعد يضرب ناس، من قاعد يضرب؟ من هو قاعد هذا؟ من قاعد؟ راجع من؟ راجع اليزدي. والسيد الخوي كثيرا ما ناظر إلى كتاب اليزدي وكتاب المحقق الإيرواني. فهذان كتابان مهمان. أيضا من الكتب المهمة حاشية المجدد الشيرازي، واضح، على المكاسب، عنده حاشية على المكاسب المجدد الشيرازي. خب هذه حاشية دقيقة عميقة، يعني ما تعلق في موارد كثيرة لكنها دقيقة جدا، ستأتي بعض المطالب مستفادة من حاشية المجدد الشيرازي. نعم، محمد تقي صاحب ثورة العشرين، نعم، بل صاحب ثورة العشرين وليس تلميذ الشيخ الأعضاء. نعم، الحاشية الرابعة، الكتاب الرابع المهم أيضا في بل في هذا بل في على المكاسب، بل حاشية المحقق المامقاني، أيضا ينظر لها السيد الخوئي قدس سره في غير مورد لكن أقل نظرا من كتاب بل حاشية اليزدي وحاشية الإيرواني. من الكتب أيضا الدقيقة في العبارة وتهتم بشرح العبارة بل حاشية فتاح الشهيدي لهداية الطالب إلى أسرار المكاسب، وهي حاشية جليلة دقيقة تدقق في عبارات، تهتم بعبارات الماتن والجمع بين مطالبه. وأيضا من الحواشي الجيدة القليلة التعليق لكن عميقة حاشية التبريزي إرشاد الطالب، ويهتم كثيرا بشرح مطالب الشيخ الأعظم، يستفرغ الوسك في شرح مطلب الشيخ ثم يعلق على، ويهتم كثيرا بشرح مطالب الشيخ الأعظم. فهذا كتاب أيضا كتاب جيد ينفع الطالب. وكتاب سيد الفقهاء والأساطين، كتاب سيد الخوئي مصباح الفقهاء. وفي كتب متوسعة مثل دراسات في المكاسب المحرمة للشيخ المنتظري رحمة الله عليه، ولكن يهتم بالبعد السردي، بالبعد العرضي، مو بالبعد الطولي، ما يهتم كثير. الشيخ التبريزي كتابه قليل الكلام لكن بعده طولي في عمق. الشيخ رحمة الله يهتم بالبعد العرضي وسرد الأقوال والروايات، قد لا ينفع الطالب في هذه المرحلة كثيرا للطالب. ومن الطبيعي جدا أن الطالب لا يستطيع أن يحيط علما بجميع هذه الحواشي، وليس مطلوبا منه ذلك، فقد تكون كثرة هذه الحواشي لغالب الطلبة بغير الأوحدي من الطلبة توجب التشويش وعدم هضم المطلب وعدم استيعاب هذه التعليقات على مطلب من؟ على مطلب الشيخ، والجمع وترتيب هذه التعليقات مما يوجب التشويش. فعلى الطالب أن يختار حاشية ما مثلا قبل الدرس مع قراءة متن الكتاب بدقة، اقرأ متن الكتاب أولا، اقرأ حاشية قبل الدرس مع التدقيق فيها، حاشية مع التدقيق خير من 10 حواشي. صف لك هلقى الكتاب، تفتح هذا وتفتح هذا، بس وش عندك؟ ما عندك شيء. حاشية مع التدقيق فيها أفضل لك من 10 حواشي أو حاشيتين. هو متعبد، هو الحاشية اللي أنت اللي خليتها مو محشي على هالمطلب، انتقل لحاشية ثانية. مثلا أجعل قبل الدرس حاشية مثلا مثلا اليزدي، وحاشية مثلا الشيخ التبريزي قبل الدرس. بعد الدرس أراجع حاشية المحقق الإيرواني وما أشرنا إليه في أثناء الدرس. هي وظيفة الأستاذ أحيانا، أنه الطالب لا يحيط علما بهذه الحواشي، لكنه الملقي للدرس قد يعلم أن هذا المطلب هناك حاشية مثلا المحقق مثلا فلان مهمة للطالب، فيرشده يقول قد ذكر فلان هناك، هو على الطالب يراجع. فالحواشي التي نذكرها، الأقوال التي نذكرها، لا بد من مراجعتها بعد الدرس. واضح إن شاء الله. وأهم حاشيتين هذه اليزدي والمحقق الإيرواني، والسيد خوي يعينك على فهمهم أحيانا، لأنه ناظر إلى اليزدي وناظر إلى المحقق الإيرواني. والتقرير مهم، لا يخفى عليكم بعد، خلاص أنتوا طلبة صرتوا أساتذة، التقرير مهم في هذه الأبحاث لكي تنحفظ المطالب ولا يطيه الطالب ويضبط كلام الأستاذ. وأيضا المباحثة مهمة، وليس كل شيء يعطى في الدرس، وظيفتنا أن نعطيكم 30-40% والباقي يفتح الأبواب على الطالب، نفتح أبواب، نفتح الأبواب. وليس كل ما يطرح هذه نتيجة نهائية، لا تقلق شيء عن هذه نتيجة نهائية، بالعكس أنا أطرح أشياء قد لا أعتقد بها، من باب شنو؟ من باب التربية، من باب تقوية الذهن. لا تطرح هنا نتائج، لا تقول فلان قال في الدرس كذا عن هذه نظريته، لا، غرضنا في الطرح التعليم والتفكير والتأمل، وكلنا على مائدة الشيخ الأعظم، نستفيد إن شاء الله. رحم الله من قبل أن نقرأ الفاتحة إلى روح الشيخ الأعظم، كان بعض أساتذتنا يقول كل سنة إمتى تدرس كتاب شخص خل أنك علقة معنوية به، شنو علقة معنوية؟ يعني تهدي له بعض الأعمال، تزور عنه، فهذه من أسباب التوفيق، كما ذكر غير واحد أنها من أسباب التوفيق. اشركه في أعمالك، له فضل عليك، تستفيد من مائدته. بسم الله الرحمن الرحيم. وفقنا الله وإياكم إن شاء الله في بداية هذه السنة لطلب العلم والعمل الصالح، ووفقنا لدراسة الكتاب بما يرضي الله بطريقة إن شاء الله صحيحة، وأن يكون مبتغانا هو رضا الله سبحانه وتعالى، والوصول إلى التفهم والتفهم والتعلم. وإن شاء الله تزول هذه المحنة ببركة محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام فعلا، تفضل شيخ. هو الشيخ العظم ناظر إلى غيره؟ بل سيأتي إن شاء الله في طرح الأبحاث ينظر إلى بعض الكبار، ينظر إلى مثلا العلامة الحلي في كتاب القواعد كثيرا، ينظر إلى صاحب المحقق التستري صاحب المقابيس، ينظر إلى بعض الشخصيات وينقل كلامه كما سننبه إن شاء الله في أثناء الدرس. ينظر إلى كثيرا ما إلى جامع المقاصد لمحقق الكركي، كثيرا ما ناظر إليه، يعتبره مهم، كاشف الغطاء يعتبره مهم. هناك شخصيات محقق الكركي، صاحب مثلا المحقق التستري، الكاشف الغطاء، بل الشهيد الثاني، هؤلاء عمد عنده في النظر إلى كتبهم، يهتم بهم كثير كثيرا. نعم، قصدك هالسؤال؟
لا، أصل كتابة المقاصد مو كشرح أو تعليق.
لا، مش تعليق على الكتاب، لا. هذا هو ما أردنا تمهيده قبل الدخول في الباح. قال المصنف كتاب المكاسب، خلنا نقرأ العبارة. قال في المكاسب: وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابط للمكاسب من حيث الحل والحرمان. وقع الكلام بينهم، فقط إشارة ما أدخل فيه، وقع الكلام بينهم في عنوانة البحث: هل أن المناسب هو العنوان بالمكاسب، أو أن المناسب هو العنوان بالمتاجر؟ حيث إن بعض الكتب السابقة على الشيخ ككتاب الشيخ جعفر كاشف الغطاء يعنونون البحث بكتاب المتاجر، ولعل هذا أيضا هو العنوان الذي اختاره العلامة في غير واحد من كتبه. وإذا تتذكرون في الروضة البهية يا سيدي مش عنون الكتاب بالمتاجر، في الروضة البهية عنون الكتاب بالمتاجر، إلا أن الشيخ الأعظم عدل عن هذا العنوان وجعله كتاب المكاسب. ونقل بعض أساتذتنا، أنا لم أجد، أن بعض نسخ الكتاب فيها متاجر ما فيها مكاسب، ولكن ما وجدت هذه النسخة. المعروف في نسخ الكتاب أنها كتاب المكاسب. فما هو الأولى يا سيدنا إذا أنت تسوي كتاب الآن إن شاء الله بعدما تنتهي من هذا الكتاب تؤلف كتاب تعنون البحث بكتاب المكاسب أو بكتاب المتاجر؟ فما هو وجه عدول الشيخ الأعظم عن التعبير بكتاب المتاجر؟ أجاب شيخنا الشيخ التبريزي رحمة الله عليه عن هذا السؤال في كتابه القيم إرشاد الطالب في التعليق على المكاسب، في أول صفحة من الكتاب ذكر قدس سره أن الأولى هو عنونة البحث بالمكاسب، بحث فني يعني، وذلك لأن المتاجر مأخوذة من تجرة، فهي مصدر أو اسم مصدر. والتجرة وتاجر إنما تستعمل ويتطلق ويراد منها البيع والشراء بقصد الاسترباح، عملية البيع والشراء بقصد الاسترباح يقال تجارة، والممارس لعملية البيع والشراء بقصد الاسترباح ماذا يقال سيدنا؟ يقال تاجر. فلا يطلق التاجر على البيع والشراء لا بقصد الاسترباح، بل بقصد تحصيل ضرورات معاشه، لا لأنه يريد الربح، لا يقال تاجر. ولا يقال على من يتكسب المال ويطلب المال عن طريق غير البيع والشراء أنه تاجر. فهل يقال للأجير تاجر؟ أجير ليعمل، هل يقال له تاجر؟ لا. من آجر نفسه للغير للعمل أو إجارة منفعة، آجرتك منافعي أو ملكتك منافعي أو إجارة العمل، إما تملك المنفعة أو تملك العمل على نحوي الإجارة، هل يقال للأجير أنه تاجر؟ لا. الأجير الخياط الصباغ الذي يستأجر لا يقال تاجر. إذن عنوان التجارة خاصة بنحو خاص من التكسب بالمال، وهي البيع والشراء بقصد الربح، مع أن المعنوان تحت هذا العنوان ليس هو البيع والشراء بقصد الربح، بل بحث البيع والشراء بحث مستقل. ولهذا فصل الشيخ الأعظم كتاب البيع عن كتاب المكاسب المحرمة. تفتين ذاك باب التجارة وين باب يبحثونه؟ في باب البيع. فبحثنا في المكاسب المحرمة هو مطلق الأعمال التي يراد التكسب بها، سواء كانت بيعا، سواء كانت إجارة، سواء كانت وكالة، لو شخص وكيل يستبح من الوكالة سمسار. فبحثنا المعنون تحت هذا العنوان مطلق الأعمال التي يريد إدخال المال علي بها ويتكسب بها. فنبحث هاهنا عن أشياء كثيرة لا علاقة لها ببحث البيع والشراء. وهذا يعني أن الأولى يا سيدنا هو شنو؟ هو التعبير بالمكاسب، منها عن التعبير بالمتاجر، إذ الغرض والمعنون في البحث أن نبحث عن الأعمال التي يمارسها الشخص للحصول على المال، ونبحثها من حيث الحل والحر والحرمة. نعم، قلنا أن هذا أولى، ولكن قد يقال هو ليس جامعا لجميع الأبحاث التي معنونة تحت هذا العنوان، إذ بعض الأعمال التي نبحث عن حكمها من حيث الحل والحرمة لم يتعارف التكسب بها كسب المؤمن، كالغيبة، كالبهتان، هذه لم تتعارف أعمال أنها تستعمل لأجل التكسب، لا متكسب من بعضها ما ندري بعد. فهذه ليست من قبيل المكاسب، ونحن لا نبحث عنها من جهة التكسب كما سيأتي، نبحث أن هذا الفعل في حد ذاته حرام أو نعم الغناء وكثير من الموارد مسألة تكسب، ولكن بعض الأعمال ليست هي مجعولة ولمظنة وترقب التكسب. فلا بد بناء على الإصرار على هذا العنوان أن يقال أن البحث فيها استطرادي، من يرى ويلتزم بالعنوان لا بد أن يلتزم باستطرادية هذه الأبحاث. ولكن على كل حال هو أولى من التعبير بالمتاجر، لا أنه المتعين. ولهذا بعض الباحثين المتأخرين عبر محرمات الشريعة، عنوان عام محرم، كل موضوع يترقب أن يكون موضوعا للحرمة، فنبحث من جهة عروض الحرمة وعدمها، هل هو حرام أو ليس بحرام، فيدخل الغناء، عبادة الأصنام، سب المؤمن وغيرها. والبحث في هذه المسائل بعد اتضاح أننا نبحث عن الأعمال التي يتطلب بها الاكتساب، البحث فيها من حيث الحل والحرمة، فهل الغرض البحث عن الحلية والحرمة التكليفيتين أو الحلية والحرمة الوضعيتين أو كليهما؟ واضح سيد السؤال؟ شوف عبارة المصنف: وينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابط للمكاسب من حيث الحل والحرمة. هذا من حيث التكليفية أو الوضع أو كليهما. فنقول في مقام الجواب: إذا لاحظنا العناوين من جهة أنها عمل للمكلف، الغنى عمل، بيع العنب ليعمل خمرا عمل فعل، السب المؤمن عمل، فمعروض عمل المكلف الذي يهمنا الحلية والحرمة التكليفيتين، إذ لا معنى للبحث عن الحرمة الوضعية أو الحلية الوضعية لما هو فعل المكلف، لأن فعل المكلف موضوع لأحكام تكليفية. وإذا لاحظنا حيثية التكسب وأنه يراد طلب المال عن طريق العمل كالبيع كالإجارة كعبادة صنع الأصنام كعمل، فهنا يلحظ أي حيثية سيدنا؟ حيثية الوضع وضعية، من حيث الحل والحرمة وضعا. وإذا لاحظنا كلتا الحيثيتين فنبحث حيثية الحلية التكليفية والحرمة وحيثية شنو سيدنا؟ الحلية والحرمة الوضع وضعية، خصوصا أنه سيأتي بحث هل أن هناك ملازمة بين الحرمة التكليفية للعمل والحرمة الوضعية. إذا قلنا أنه الغناء حرام تكليفا، بيع العنب ليعمل تمرا ليعمل خمرا حرام تكليفا، هل يلازم البطلان الوضعي للعقد أو لا؟ سيأتي البحث إن شاء الله. ويظهر من عبائر الشيخ الأعظم كما سيأتينا التركيز على البعد التكليفي وربطه بعد ذلك بأي بعد؟ بالبعد الوضعي. فلهذا سيقيم في الأبحاث أدلة كثيرا ما يركز على البعد التكليفي، وسيأتي أن البحث في البعد التكليفي عنده كبرى سيؤفدي بالمدلول الالتزام إلى الحكم الوضعي. واضح إن شاء الله المطلب؟ خب. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، ذكر المصنف في بداية البحث بعض الأخبار التي يراد استنتاج ضابط كلية للمكاسب، أي الأعمال التي يطلب منها التكسب من حيث حرمتها أو حليتها، فمهد البحث بذكر روايات أربع للبحث عن ضوابط كلية يطلب من الروايات تأسيس وتقعيد هذه الكبريات. فيقع البحث، فأوقع المصنف البحث في روايات أربعة. الأولى رواية تحف العقول، الرواية الثانية رواية الفقه الرضوي، الرواية الثالثة رواية دعائم الإسلام، والرواية الرابعة أن النبوي. وهنا طرح الشيخ التبريزي رحمة الله عليه أنه كان الأولى أن يبحث أولا عن الآيات القرآنية التي يترقب أن تكون ضابط كلية لبحث المكاسب، كقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. فلهذا قام الشيخ التبريزي في إرشاد الطالب وبحث بعض الآيات كضوابط كلية في بحث المكاسب، إلا أن الشيخ الأعظم أعرض عن هذه الآيات، ولن ندخل في البحث عن هذه الآيات لأنها ستأتينا في مطاوي أبحاثنا، ولكن السؤال هل يمكن الاعتذار للشيخ الأعظم في عدم البدء بالآيات القرآنية أو لا؟ نقول نعم، الشيخ الأعظم يرى كما سيأتي في تفاصيل المطالب أن ما يترقب أن يكون ضابطا في بحث المكاسب من حيث الحل والحرمة دلالته عنده غير تامة، فلا يصلح أن يكون ضابطا لأنه مبتلى عنده سيأتي في الشبهة المصداقية، تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، ولهجل ذلك لعله أعرض عن ذكر بعض الآيات لأنه يرى أن فيها مشكلة دلالية وأن التمسك بها تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، بخلاف كتاب البيع فإنه هناك عرض الكبريات في كتاب البيع وبحث عن كبرى أصالة اللزوم وتعرض إلى أوفوا بالعقود لأنه يرى تمامية الاستدلال بالآيات القرآنية في تأسيس كبرى كل في باب العقود لا باب عمل المكلف من حيث الحل والحرمة التكليفيتين، واضح إن شاء الله. ولأجل ذلك أعرض والله العالم الماتن فذكر ما يصلح أن يكون ضابطا من حيث الدلالة لا توجد فيه مشكلة دلالية. الكلام إذا اتضح في هذا يقع غدا إن شاء الله في كتابي في الرواية الأولى وهي ما رواه في الوسائل والحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول. وتعارف الأعلام بعض الأعلام عند التعرض في هذه الروايات أن يبحثوا عن أسناد هذه الروايات، فنتعرض غدا إن شاء الله إلى البحث في رواية تحف العقول والبحث فيها، يعني سوي فهرسة حق المراجعة، والبحث فيها من جهات ثلاث: الجهة الأولى سند الرواية، والبحث في السند يتضمن البحث عن مطالب ثلاثة: المطلب الأول في وثاقة المؤلف، البحث الثاني في الكتاب هل هو كتاب معتمد أو غير معتمد، مشهور أو غير مشهور، متى طلع هالكتاب، هل هو بالوجادة أو باليد عن بيد بالسماع، هذا كله علاقة بالسند. والثالث أسناد الكتاب، تهيدا من وثقة المؤلف الثاني كتاب مشهور، إذا الأسناد وين هي، وهل يمكن تتيم سند الروايات الموجودة في الكتاب أو لا، هذا أي بحث، بحث السندي. ثم نبحث في البحث في المقام الثاني عن المتن، مثلا الفاظ، حيث هناك إشكالات كبروية عامة في متن رواية تحف العقول. والبحث الثالث في دلالات الرواية، فالبحث والمصنف سيدي دخل عرض الرواية، ما بحث لا في سندها ولا في متنها ولا في دلالتها. نحن نتعرض إلى السند، وقد تعرض بل بعض الأعلام إلى هذا المطلب شيئا ما كهداية الطالب إلى أسرار المكاسب الشيخ فتاح الشهيدي، تعرض إلى ما يتعلق بالبحث السندي، والسيد الخوي هم تعرض، وبعض الأعلام راجعوا هذا المطلب، ابحثوا لنا هذه المطالب إلى غد. اسألكم إن شاء الله شنو المؤلف، ثقة أو مثقة، الكتاب شنو. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.